عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة الكرام، مع أول اتصال في حلقتنا هذه، الأخ حسن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي الحبيب، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ حسن.
ربنا يبارك في حضرتك عم الشيخ. معلش استفسار بسيط يا مولانا.
تفضل.
انا كانت معايا، بس انا بكلم حضرتك من التليفون دلوقتي، وبعد كده عايز اسمع الاجابه لانه مش سامع الصراحه.
ابشر، تفضل.
كانت زوجتي متعوده تزعل، وبتزعل وبتروح عند والدها كل شويه، يعني بتوالدتها.
نعم.
فالمهم انا متزوج بقالي سنتين، غبت يمكن 5 مرات أو 6 مرات.
نعم.
اخر مره دي بقالها 7 شهور هنا.
نعم.
بحجة ان انا عصبي من غير اي اسباب.
ايوه.
سمعني يا مولانا؟
سمعك.
بحجة ان انا عصبي من غير اي مبررات او اي اسباب يعني.
نعم.
ففوجئت ان هم مشتكين دلوقتي، فالشرع والدين بقول لهم ان هو زينا زي اي حد في البلد يعني.
نعم.
يقولوا لا احنا تطلع وتاخد حاجتها كاملة.
نعم.
بقول لهم طب ترجع باي شروط انتوا عايزينها، مش موافقين برضه.
نعم.
وحاولت اصلح بكل الطرق، بقول لهم تروح باي شروط مش موافقين يعني.
جميل، ماشي يا عم الباشا. اخونا حسن، بارك الله فيكم يا اخوه. طيب اخد ده ايمان، اتفضلي يا ايمان. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. عليكم السلام يا ايمان، اتفضلي.
هو حضرتك انا كده عملت عمره.
أيوة.
بس معلش انا هقول الاسئله حضرتك عشان هسمعها بعد كده من التلفزيون.
حاضر يا
اختي. انا عملت عمره ليا، وعملت عمره لوالدتي، وعملت عمره لحماتي. اول عمره ليا طبعا، انا اول مره اطلع، فانا ما اعرفش يعني.
نعم.
يعني قريت ورقه كده وانا ماشيه في المطار، ما كنتش اعرف ايه اللي المفروض يحصل.
نعم.
انا طبعا نويت، احرمت من البيت ونويت العمره، قلت اللهم لبيك عمره، بس وقالوا لما توصلي الميقات بتنوي تاني وبتلبي. انا ما لبتش.
نعم.
لان انا معرفش، ما اعرفش، الطيار ما قالناش اللي انتوا دلوقتي في الميقات.
أي.
لكن انا طفت السبع اشواط الكعبة، وشربت وصليت وسعيت، لكن.
نعم.
في شوط من اشواط الطواف من الزحام الناس، ما شاورتش على الحجر، وبعد شاورت بعد ما مشيت من الازدحام.
نعم.
دي اول حاجة انا عملتها، فانا.
نعم.
بس عايزة بستفسر عن اننا ما لبتش.
طيب.
لان انا ما كنتش اعرف، دي اول حاجة.
ماشي.
في العمرة التانية اللي انا بتاعت حماتي، طبعا احنا رحت مسجد التنعيم ونويت، لكن لما جيت نقطت الوضوء في الطريق وجيت اتوضى تاني، اول ما وصلت الحرم في شعرية وقعت، بس انا كملت العمرة عادي، وبعدين قلت بعدين او بأسأل بس كده. نعم. شكرا، ربنا يبارك لك.
بارك الله فيك يا ايمان، جزاكم الله خيرا. اخونا حسن كان يقول انه تزوج، وانه الزوجة كثيرة الغضب وكثيرة الذهاب إلى بيت أهلها. طبعا هو يقول بدون مبرر أو بدون أسباب، وطبعا الواقع لابد أن تكون هناك أسباب حتى ولو كانت الأسباب ليست من قبل الزوج. طيب أخذ أخت صفاء. تفضلي صفاء. السلام عليكم. صفاء السلام عليكم، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا سمعت فضيلة الشيخ، أنا اتصلت بحضرتك الأسبوع اللي قبل اللي فات،
نعم.
بس للأسف النور قطع فمعرفتش الرد بصراحة.
خير، تفضلي صفاء.
أنا اللي اتصلت حضرتك بخصوص موضوع إن أنا كنت متزوجة فحصل الطلاق وأنا حامل في الشهر السادس، زوجي طبعا تزوج وطبعا كان هياخد حاجتي.
نعم.
وكان هياخد حاجتي طبعا، هو تزوج طبعا عشان يحجز الشقة. نعم.
أي تفضلي تفضلي.
اوكي. فجي بعد كده طبعا ما كانش راضي يديني حاجتي، طبعا قلت لك ان احنا طبعا لا بنكتب قايمه ولا مؤخر ولا اي كلام من الحاجات دي. لان احنا طبعا مجتمع نوبي.
نعم.
حضرتك ف طبعا ما كانش راضي يدينا الحاجه، طبعا نص الحاجه اتاخدت، حاجات تقريبا اللي كان ب 30,000 تقريبا، حاجات ب 9,000 انا ما خدتهاش.
ايوه.
كتبتها في ورقه كده وطبعا بغلطك مش عايز يدينا، يا دوب دفع 6,000 و 7,000 6,000 كده بالعافيه يعني.
أيوة صفاء.
وبعد كده دفع 150 جنيه للطفل.
ايوه.
وطبعا مضاني على ورقه ان انا طبعا مش هكتب، مش ما فيش سكن والكلام، طبعا احنا عشان مجتمع نوبي قبلنا وخلصنا يعني عشان مش عايزين مشاكل بقى وكده.
نعم.
فانا دلوقتي عايز اعرف رد حضرتك ايه، وعرفنا بعد كده ان هو كان تعبان نفسيا.
ايوه.
نفسيا، ووالدته ما قالتش، واتضح ان قرايبه كلهم تقريبا عارفين. فجي بعد كده طبعا كان بيعمل تصرفات مش كويسه، طبعا كان بيهني وبيهين اهلي، وانا الحمد لله انسانه متعلمه ومثقفه، فقدرت اعرف الحاله من اول يوم صراحه يعني.
ايوه.
طبعا كان عمال يهين فيا وفي والدتي وفي اخواتي، يعني بيعمل، وكان حابسني تقريبا في الشقه. فدلوقتي هو تزوج بقى يخرجها.
أيوة.
يعني هو كان حابسني انا، وبقى هي ايه مامته تخرج ديت عشان تبين قدام المجتمع ان هي ايه، ان هو سليم.
المشكله
المهم دوت، المهم دلوقتي الحاجات بتاعتي ارجعها ازاي، يعني ورأي الدين في الموضوع ده ايه؟ ان هو دلوقتي المفروض انا ليا شقه حضانه، وطبعا انا خلاص مضيت يعني.
نعم.
بيديني 150 وبيديني 6، اداني 6,000، 6,000 طبعا دي بالعافيه.
ايوه. ماشي يا صفاء. حاضر. فاعود لمشكله اخونا حسن، ربما تكون الزوجه حديثه عهد، يعني سنها صغير، لا تحسن القيام بمسؤوليات الزوج ولا القيام بمسؤوليات البيت. ربما يكون وسيلة التربية أو طريقة تربية البنت نفسها في بيت أهلها أن الأم لم تعرفها قدر الزوج ولا مسؤوليات الزواج ولا طاعة الزوج، وأن الولاية بعد البنت ما تتزوج بتنتقل الولاية من أبوها وأمها، من الأب والأم إلى الزوج. وبالتالي فالمرأة الصالحة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ربما هذه الأمور وهذه الأصول التي لابد للزوجة أن تتعلمها في بيت أهلها، الأم أهملت والأب أهمل، وبالتالي فالبنت ضحية وسائل تربية خاطئة انعكس عليها أن هي مش قادرة تقوم بمسؤوليات الزوجية. هي تتصور أن الزوج يعني هو الذي يؤمر فيطاع، لا هو الذي يأمر فيطاع. ممكن تتصور ان هي البنت مدلعة شويتين، مدللة في بيت ابيها وامها، مرفهة نسبيا في بيت ابيها وامها، ودي وان كان يعني لها وجه حسن لكن لها وجه سيء فيما بعد، انه اذا انتقلت من حياة التدليل في بيت الاب والام الى حياة الجد والمسؤولية في بيت الزوج، فبالتالي لا تتحمل البنت المدللة حياة الزوجية واعباء الغسل والكنس والطبخ والحمل والرضاعة وطاعة الزوج و الكلام ده كله لا تتحمله البنت المدللة. وبالتالي هي يعني اعتقد هي ضحية الى حد ما لوسائل تربية خاطئة، لكن اكيد على الزوج ايضا مسؤولية مهمة جدا. لو لم يكن الزوج اخونا حسن عصبيا كما يقول اصهاره، او كما تقول الزوجة انه هو عصبي، لو لم يكن عصبيا لكان عنده القدرة على احتواء هذه البنت. يعني هي بنت صغيرة سن، هي بنت لها تربية معينة في بيت أهلها، حتى تتفق طباعها مع طباعك وتتفق مع عاداتنا وتقاليدنا نحن البيت الآخر بيت الزوج، يحتاج هذا إلى مرحلة انتقالية طويلة. الزوج يعمل ايه في هذه المرحلة؟ يحسن احتواء هذه الزوجة ويحسن تلاشي المشاكل والصدمات المتكررة مع هذه الزوجة ويرفق بها، لأن هذا هو المعروف الذي أمرنا به. الله عز وجل يقول وعاشرهن بالمعروف، ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والكلمة الجميلة جدا التي قالها الإمام الشافعي رحمه الله إنه ليس تمام المعروف أن تحسن إليها فقط أو أن تحسن إليه فقط، هذا نصف المعروف، إنما نصف الباقي من المعروف مهم جدا، ألا وهو أن يكف عنها أذاه وأن يحتمل منها أذاه. إذا عندنا إحسان في المعاملة، وعندنا كف للأذى، وعندنا تحمل للأذى من الطرف الآخر. لو كان الزوج يحسن إلى زوجته ولا يؤذيها ويحتمل منها أذاها ويصبر على أذاها، والزوجة كذلك تحسن إلى الزوج بالسمع والطاعة والقيام بواجبات المسؤولية ومسؤوليات البيت من ناحية، وتكف عنه أذاها ولسانها وعصيانها من ناحية ثانية، ومن ناحية ثالثة تتحمل ما تراه منه، لو عشنا بهذا المنظور أكيد الحياة ستتغير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني إن أحب منها صدقها وكره منها مثلا يعني تباطؤها في أشغال البيت وأعمال البيت، فهذا لا بأس به، يعني فضيلة الصدق طيبة جدا وتعوضك عن هذا النقص الثاني. لو المسلم والمسلمة تعاملوا بهذا المنظور لكان هذا خيرا وأحسن للبيت وللزوج وللزوجة على حد سواء. الآن هم رفعوا الشكوى إلى المحكمة، وبالتالي هو يحاول الحلول الودية على أن تعود وتصطلح. نعم الصلح خير، خير من اللجوء للمحاكم، وخير من الاضطرار إلى الأيمانات الكاذبة في بعض الأحيان حتى يثبت الإنسان حسن موقفه أمام المحكمة، وخيرا من استعمال شهادات الزور وشهداء الزور اللي أحيانا إخواننا المحامين يعني يضطر الموكل إلى أن يأتي بشاهد زور أو بشاهد زور. لا شك أن الحل الودي أفضل، وفي هذه الحالة إذا كان ليس هناك ثمة عودة، بمعنى أن هما الاثنين وصلوا إلى طريق مسدود وإلى شقة لا عودة بعدها، فالصلح خير بأن يتراضيا على ما يقتنع به الطرفان، بمعنى يعني اللي جابوه ياخدوه واللي تحمله الزوج يتحمله. لو اقتسم المصلحة واقتسم المفسدة معا لكان هذا هو الأقرب لميزان القسط والأقرب إلى ميزان العدالة، إنه إحنا الاثنين نشيل المصلحة نقتسمها وإحنا الاثنين نحتعنا إن كان هناك أغراض للزوج أتى بها يأخذها، إن كان هناك أغراض للزوجة أتت بها تأخذها. طيب إن كان هناك من هذه الأغراض ما كان على سبيل المهر المقدم، سبيل المهر المقدم ده حق أصيل للزوجة، بمعنى لو إنه جايب الغرفتين أو الثلاثة على إن هم دول المهر المقدم، فهي لها المهر في هذه الحالة، لها هذه الغرف، لها هذا الأساس، لها قائمة العفش. وإن كان أبوها جلب إليها بعض الأشياء الأخرى زيادة من بيته فهي أيضا هذه حقها. لكن ممكن يكون محل التفاوض في إيه أخ حسن؟ في مؤخر الصداق، في نفقة المتعة، في نفقة عدة الطلاق، هذه التي يكون هناك فيها محل تفاوض وتراضي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا إيمان بارك الله فيك يا أختي إيمان، تقبل الله منا ومنك، ويسأل الله أن يمن علينا وعليك وعلى إخواننا وأخواتنا المسلمين بالحج والعمرة إن شاء الله عز وجل. هي يعني خرجت للعمرة ومن هناك أنشأت عمرة لأمها وأنشأت عمرة لحماتها بارك الله فيك، يعني فريضة أن تنشئ الزوجة الابن عمرة لحماتها، وهذا دليل على أنك تعامليها معاملة حسنة وتعتبرينها كأمك سواء بسواء، وهذا دليل أيضا على أن هذه الحمى المباركة هي الأخرى أيضا كانت تعاملك المعاملة الحسنة مثل ابنتها تماما. لكن تلاحظ لنا يا أختي إيمان أنه أنت تقولين ما كنتش أعرف، يعني خرجت ولكن لم يكن لي علم إلا ورقة صغيرة قرأتها، وده خطأ يا إخوة أغلبنا بيرتكبه، ألا وهو أنه يجب أن يتعلم الفعل اللي هو هيعمله في الشرع قبل أن يفعله، العلم قبل القول والعمل. يعني هو هيصلي المفروض يعرف ما هي شروط صحة الصلاة وما هي أركان الصلاة وما هي واجبات الصلاة وسنن ومستحبات الصلاة، وأن يتعرف أيضا على مبطلات الصلاة ومكروهات الصلاة. طيب هو خارج للعمرة أو للحج لابد أن يتعرف على أركان العمرة وسننها ومستحباتها، يعرف أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج، يعرف مبطلات الحج وهكذا. ليه؟ لأنه العلم قبل القول والعمل، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أنه الإنسان إذا وقع في خطأ، إذا وقع في أمر على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان أو على سبيل الإكراه أو شيء من هذه العوارض، عوارض الأهلية يسميها الفقهاء. طيب أكمل بس بعد الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ريت توطي التلفزيون.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زك فضل الشيخ.
أهلا وسهلا. تفضل.
أنا اللي كنت مع حضرتك من شوية.
تفضل.
بكلمك على زوجتي يعني.
تفضل يا أخ حسن.
أنا بعرف حضرتك. هو المشكلة حضرتك إن أنا دلوقتي مش ممانع إن هي ترجع بأي طريقة من الطرق يعني.
نعم.
وسنين كنت متاعي ربنا فيها خالص.
نعم.
وكل طلباتها مجابة، والأسباب اللي بتحكي بيها قدام الناس ما فيش أي سبب لا شرعي ولا غير شرعي.
نعم.
فازاي حضرتك يعني ازاي الحديث اللي بيقول عن الرسول اللي هو رد الي حديقته؟
يعني انت قصدك ان ده خلع يعني؟
نعم.
قصدك ان طلبها ده يعتبر خلع يعني؟
يعتبر الطلب خلع يا
مولانا. وطي التلفزيون شويه بس الله يكرمك،
لان هي ما فيش اي سبب مقنع للطلاق حضرتك.
طيب بس وطي التلفزيون. ماشي اخ حسن، بارك الله فيك. حاضر.
ربنا يبارك في حضرتك مولانا. السلام عليكم.
عليكم السلام. فمن رحمة الله عز وجل أن الإنسان إذا وقع في شيء على سبيل الخطأ أو النسيان أو غيره فإن الله عز وجل يغفر له هذا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب أخذ أخونا حامد. أخ حامد تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا حبيبنا ورحمة الله وبركاته.
أسأل حضرتك سؤالين. الأول أنا عندي كتب إسلامية، ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به، فعايز أودي الكتب الإسلامية اللي عندي لحد يستفيد بيها. هل أوديها للأزهر على أساس الطلبة اللي هناك يستفيدوا بيها، ولا أوديها فين؟
حاضر.
انا عايز حد. السؤال الثاني حضرتك، في صلاه الفجر بيبقى العدد قليل،
اللي
بيبقوا ورا الامام مجموعه وبيكملوا على يمين المنبر اثنين ثلاثه تانيين يفصلهم المنبر، هل صلاتهم صحيحه؟
حاضر.
ولا يجوا ورا الامام؟
حاضر، بارك الله فيك. فتكمله لسؤال الاخت ايمان، هي تقول انا نويت العمره من البيت ولكن في الميقات لم يبلغهم الطيار بموعد أو بمكان الميقات، ربما يعني حصل خطأ في جهاز الإذاعة الداخلية، لكن في العادة الطائرات تنبه على أنهم الآن على مقربة من الميقات، وبعد شوية إعلان ثاني وإعلان ثالث. على كل هي لم تعرف بموعد أو بمكان الميقات، وبالتالي بقيت على إحرامها من بيتها. إحرامك صحيح يا أخت إيمان، لا بأس ولا لا شيء فيه، لكن تقول بالتالي لم أتعرف على الميقات فأنا لم ألبي. على العموم فاتك أجر التلبية، لكن التلبية ليست ركنا من أركان العمرة، لكنها شيء من السنن والمستحبات. بارك الله فيك. أنت طفتي للعمرة وسعيتي للعمرة، وأعتقد طبعا أحليتي من العمرة بالتقصير، تقصير شيء من الشعر قدر الأصبع من كلا الجانبين أو من كلتا الضفيرتين. فإذا طفتي وسعيتي وتحللتي من العمرة بالقص فإن عمرتك الآن صحيحة، سواء كان هناك تلبية أو لم يكن هناك تلبية. الشوط الذي كنت فيه أكملت أنت الأشواط السبعة، لكن في أحد الأشواط لم تتمكني من الإشارة إلى الحجر الأسود من شدة الزحام، إنما أشرت فيما بعد، لا بأس أيضا الشوط صحيح والطواف صحيح والعمرة صحيحة، لأن هذه الإشارة ليست من ركنية من أركان العمرة ولا من أركان الحج، لكن هذه من السنن والمستحبات. فلا شيء عليك حتى الآن، كل ما ذكرتيه عمرتك إن شاء الله صحيحة. وأما ما وقع في عمرة حماتك بارك الله فيك اللي أنشأتيها من التنعيم، إنك لما أردت تجديد الوضوء وقعت شعرة، فإن هذه الشعرة الواقعة لا تضرك. الممنوع يا أختي اللي هي بنسميها ممنوعات الإحرام هذه إذا افتعلها الإنسان، يعني إذا تعمد الإنسان فعلها. أما إذا كان يغسل يده فوقعت شعرة من يده فإن هذه الشعرة الواقعة بدون فعل ولا إرادة منه لا تضرك، ولله الحمد عمرتك صحيحة بارك الله فيك. طب معنا اتصال. السلام عليكم. أخونا أحمد من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أرجو، هل قناة طيور الجنة حرام أم حلال؟
هل إيه؟
قناة طيور الجنة.
قناة طيور الجنة
حرام أم حلال؟
حاضر بارك الله فيك. طيب أختنا صفاء كانت تسأل، هي طبعا من النوبة ونحن نعرف أن أهلنا في النوبة لهم عادات ولهم تقاليد ولهم أعراف، قلما تخضع هذه الأعراف والعادات والتقاليد للوثائق والأوراق الرسمية، وهم تكون عندهم عقود الأنكحة تقريبا بمجالس عرفية مشافهة، زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسوله قبلت زواجها، وهناك الشهود، وهم في الأصل أهل نخوة وأهل رجولة وأهل صدق وأهل وفاء، وبالتالي لم تلجئهم الحاجة ولم تضطرهم الحاجة حتى الآن إلى استعمال الأوراق والوثائق الرسمية، وإن كان هذا في الحقيقة شيء يعني أعتقد من الخطأ ومن النواقص. فحتى لو كنا في عصر وفاء وصدق، لأن العادات والتقاليد فيها وفاء وصدق، فحتى لو كنا نعيش في هذا المجتمع صاحب الوفاء والصدق والأصالة والنخوة، فإنه أيضا لا يمنع هذا أن يكون هناك من هم على دون هذا المستوى، يعني ليسوا من أهل الوفاء ليسوا من أهل الصدق، وبالتالي الأوراق والوثائق تكون هي الضامنة لحقوق الناس سواء كان في البيع أو الشراء ومن باب أولى في الأنكحة. طيب أخذ أم أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم أحمد اتفضلي.
هو حضرتك بس سؤالي، أنا كنت روحت عملت عمرة من 5 سنين كده، فعملت عمرة ليا وكنت يعني دخلت الحج في أول طواف، دخلت الحج ما كنتش أعرف، المهم يعني عديت كملت أكتر من 7 أشواط تمام.
أيوة.
عملت بعد كده عمرة تانية لأم وأبويا في نفس الوقت دوت، ودخلت الحج وعديتهم 7 بالضبط وأنا داخل الحج.
أيوة.
وأنا داخل الحج بتاع إسماعيل.
أيوة.
فمش عارفة هل كده بطلت العمرة ولا لا. سألت شيخ هناك كان راجل كبير من اللي هم بتوع الفتاوي، قال لي يعني عفى الله يعني ما فيش مشكلة يعني، وسألت ناس ثانيين برضك هناك في الفتاوى قاعد يقولوا لي صومي وحاجات كده وبحي، فعايزة أستفسر من حضرتك بعد إذن حضرتك.
فأرجع طيب أخذ الأخت منى. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخت منى.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت.
لو سمحت استاذ الشيخ.
نعم.
احنا عندنا مشكلة جامدة وانا عايزه راي الدين، ربنا ان شاء الله يوفقك
خير ان شاء الله.
انا عندي ابني اتجوز.
ايوه.
اتجوز بنت قريبتنا، توسمنا فيهم الخير والصلاح يعني والدين.
نعم.
فوجئنا بعد فنفس في اولاده، ومسبقا كان في يعني مش مرتاح معاها كتير يعني.
نعم.
فكان دور على اولاد فكانت رافضه انها تدور، وبعد كده رحنا فوجئنا قبل رحنا للدكتور بعد 7 شهور، فوجئنا ان هي قالت لنا ان هي تم اجراء لها عملية مبيض. فطبعا كان الواقع النفسي عليه شديد جدا، ومر بحالة نفسية صعبة، ان هو حس انه عايش في غش وخداع، وبقى مش عارف يتعايش معاها بسبب الغش والخداع، وحاسس بعدم الامان والعيشة معاها.
نعم.
ازاي الاب والام وهي تبقى عاملة عملية كبيرة كده وتخبى عليه. بالرغم من كده حاول يتعايش، وقال وقلنا ان شاء الله يكون التاني سليم. فوجئنا رحنا للدكتور ان التاني المبيض التاني تعبان عليه تكيس، والاهل الاب عنده علم بكده من قبل اتمام عملية المبيض الاولاني، انه هو تم اشاعة بالاشاعة إن كان في ورم كبير جدا أثر على إن المبيض بالأنبوبة اليمنى بالمبيض اليمنى يتشال، وأثر بكلام الأطباء وبالإشاعة وبالتحليل إن أسفل الرحم فيه التصاقات كبيرة جدا ودي اهم حاجه في عمليه الانجاب بالحقن المكاري، وان التكيس وانسداد في الانابيب وارتفاع في الهرمون. فبرأي كبير الاطباء يعني مجموعه اطباء قالوا يعني لو ينفع نقول ان مستحيل الحمل فيكاد يكون مستحيل الحمل عندها، لان كل اسباب منع الحمل موجوده عندها. فهو الالم النفسي كان شديد عليه جدا انه يكمل يواظب حياته معاها. فتعايش لفتره ان على امل تجيب. فما فيش انجاب برأي الاطباء قالوا ان يكاد يكون مستحيل الانجاب. فبقى الالم النفسي شديد عليه اشد واكتر، لانه يعني دي سببت له بسعر كثير. والاب عنده علم بكده وفي اشاعه بتثبت كده وعارف كده. وبعدين شيلان المبيض بالانبوبه اليمين اثرت برضه على العلاقه مع بعض يعني. فاحنا عايزين نعرف حقها ايه بما يرضي ربنا، واحنا راضين لو زياده علينا شويه، بس ما يبقاش يعني الظلم على ابني. هيبقى يعني لما يبقى ابني مكلف شقة زوجيه بعفش كتير وتعش ايه هو واهله وابوه وكل حاجة، تاخد حقها بما يرضي الله وزيادة شوية علينا كمان. بس الظلم الكتير انا مش يعني هو مش قابل يتقبل ان ازاي يغشوه، وان ازاي الدكاترة، وازاي ان في بعض الشيوخ يقولوا ده مش غش. طب غش او مش غش، مش يا سيادة الشيخ تاخد بما يرضي الله وزيادة علينا احنا شوية. لكن توصل يا سيادة الشيخ ان هم بيقرروا ان هم من حقهم ياخدوا مأكولات الزوجية كلها، شقة الزوجية كلها والذهب ماشي، الذهب ونفقة متعة ماشي، وبما احكم حضرتك باللي تشوفه واحنا بنحكم سيادتك في كده. لكن ابني هو اللي جايب ساقة الزوجية وجايب المابوليا كلها وجايب كل حاجة، فازاي تغشنا يا سيادة الشيخ في ان هو متجوز في امان الله وكان عايز يعيش معاها. يعني هو مش رفضها، هو كان عايش بالرغم ان عارف تمت عملية المبيض دي، لكن حاول يتعايش معاها. فجاءت عدم الانجاب كمان، فكملت على الجزء الباقي من ان هو ممكن يكمل معاه. فالشيوخ بيقولوا بدل انت كاره يبقى انت تضحي بكل حاجة. طب هو ما كانش كاره ولا حاجة، هو كاره الغش، مش عارف مش قادر يتعايش.
طيب
في الكدة دي
هي مدة الزوجية كانت قد ايه؟
7 شهور يا ستي.
فقط لغير؟
فقط لغير يا ستي.
ماشي حاضر، بارك الله فيك. فالاخت صفاء، يا اخت صفاء. طيب اخد ايمان من القاهره. السلام عليكم يا ايمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا ايمان، اتفضلي.
وانا حضرتك كنت بكلم حضرتك من شويه.
ايوه.
هو انا حضرتك في الدليل ان انا حضرتك ما كنتش اعرف ان التلبيه يعني ما كنتش اعرف العمره بتاعت والدتي وبتاعت حماتي من اول ما خرجت من مسجد التنعيم لحد ما وصلت الحرم، كل المسافه دي كنت بلبيها.
اه كويس.
العمره بتاعت والدتي وبتاعت حماتي، يعني دليل ان انا ما كنتش اعرف.
طيب
دي حاجه، ده معلش ده سؤال.
ماشي.
السؤال التاني اللي انا جبت 4 كراسي اللي هو صدقه في المدينه. يعني صدقه، كرسي ليا وكرسي لوالدتي وكرسي لوالدي الله يرحمه وكرسي لحماتي، فدي تعتبر صدقه جاريه.
ماشي،
ربنا يجازيك.
ماشي يا مان، بارك الله فيك، الله يكرمك. فيا اخت صفاء، يعني المجلس العرفي اللي انتوا عقدتوه لفك المشكله ديت قضى ليك ب6000، هي طبعا دون مستحقاتك لانه مفيش وثائق، وبالتالي عند الخصومه احيانا يحصل فجور في الخصومه ويكون واحد من الطرفين متعنت. ليه؟ لانه مفيش وثائق، هنلجأ للمحكمه، مفيش مستندات ومفيش وثائق، وبالتالي فاحنا في النهايه سنرضى بما رضينا به في البداية، وهو الحل الودي أو المجالس الودية. أنا معك أنك غبنتي في كثير من حقك، لكن ماذا نفعل إذا كان الطرف الثاني متعنت؟ الطرف الثاني متعنت في نفس الوقت أنت لا تملكي مستندات، أنت زوجة الآن أصبحت حضنة أطفال، يعني تحتاج إلى نفقة أطفال وتحتاج إلى مسكن من ضمن نفقات الأطفال أو نفقات الحضانة للطفل. ضرورة النفقات أن يكون فيها مسكن وأن يكون فيها الطعام والشراب والملابس. ف150 هذه لا تساوي لا المأكل ولا تساوي المشرب ولا تساوي الملبس ولا تساوي بدل السكن، اللي هي بدل سكن للأولاد، بدل سكن للحضانة كما نسميه. فأنا معك أنك غبنتي كثيرا في هذا الأمر، ولكن يعني احتسبي الأمر لله سبحانه وتعالى. طب أخذ محمد من اسكندرية. السلام عليكم أخ محمد.
السلام عليكم شيخ.
تفضل حبيبي.
ازيك حضرتك عامل ايه؟
الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك وفي جميع قنوات الفضائية يا رب العالمين.
الله يكرمك يا حبيبي.
اسألك الدعاء لأختي ربنا يفرج همها يا رب العالمين.
الله يكرمك.
لو سمحت شيخ كان عندي سؤال.
تفضل.
السنة اللي فاتت الحمد لله رب العالمين ربنا من عليا بالحج، كان تبع عمالة مؤقتة يعني في مكان كده.
نعم.
فانا كنت لسه طالب، فوالدي اداني مبلغ من المال 5000 جنيه او 5000 جنيه ونص، بس كان فيها جزء ربوي اللي هو سحبهولي من دفتر توفير.
نعم.
تمام. انا سافرت وحجيت وكده، وانا هناك في الحج وانا راجع قبضت من المكان بتاع الشغل مبلغ 2000 ريال.
نعم.
وده مال حلال انا اشتغلته والحمد لله رب العالمين.
نعم.
بس فسألت احد الشيوخ قال لي لازم تطلع الجزء الربوي، فانا مش عارف ايه بالظبط.
طيب حاضر.
تمام.
فبس
ده السؤال اللي كان عندي. وكان عندي سؤال تاني برضو، هو برضو والدي عشان انا كنت كانت اخر سنة برضو للتخرج، فكان ليا جزء مكافأة كده عشان انا اتخرجت يعني، فاعطاني اعتقد برضو من الجزء اللي فيه المال اللي هو فيه شبهة ربوية دوت يعني.
حاضر.
فايه حكمها يا شيخ وجزاك الله عنا خير؟ واسألك بس برضو تاني مرة تدعي الاخت ربنا يغفر لها امرها.
اللهم يسر امرنا وامرها ان شاء الله. حاضر. فانت يا اخت صفاء احتسب الامر لله سبحانه وتعالى، ومن يعني ترك شيئا لله عز وجل عوض بخير منه، ويعني عشان تراعي حتى الحالة النفسية للأولاد فيما بعد، لأنه هو في الأول وفي الآخر كان زوجا لك وحاليا صار والدا أهو والد لأبنائك، فيعني مراعاة للوضع النفسي للأولاد. بارك الله فيك، عفى الله عما سلف، والله يعوضك بخير مما أخذ منك والله أعلم. أخونا حامد بارك الله فيك. أخ حامد، الكتب الإسلامية اللي عندك أنت ممكن تضعها في أي مكتبة من مكتبات المساجد المحيطة بك إذا تيسرت لك. في كثير من المساجد فيها طلبة علم، وإمام المسجد وخطيبه يستفيد من هذه المكتبة، فلو أنك أوقفت هذه الكتب ووضعتها في أي مكتبة لأي مسجد من المساجد المحيطة بمنطقتك فهذا خير وبركة. شوف جمعية من الجمعيات العاملة في النشاط الدعوي، أي فرع للجمعية الشرعية، أي فرع لجمعية أنصار السنة المحمدية، ممكن أن تضع هذه الكتب عندهم إذا تمكنت من أنك تذهب بالكتب إلى الجامعة الأزهرية أو الجامع الأزهر فبها ونعمة. فحيثما وجدت المصلحة حط هذه الكتب في أقرب مكان، في أيسر مكان من الأمكنة التي تتبع المساجد تتبع الجمعيات، وإن شاء الله يكون هذا على سبيل الصدقة الجارية ينفعك الله تبارك وتعالى بها. أخونا حامد كان يسأل أنه الناس في الفجر يقفون في الصفوف، وبالتالي بعضهم يقف عن يمين المنبر وبعضهم يقف عن يسار المنبر، ويكون المنبر فاصل في وسط الصف. هذا يكره عند تسوية الصفوف، أن تكون الصفوف منقطعة بأعمدة المسجد أو أن تكون منقطعة بالمنبر مثلا، فهذا من المكروهات. الصواب أن يستوي الصف بغير أن يكون هناك قاطعا بين الناس في الصف كعمود أو منبر أو غيره، إلا عند الاضطرار والضرورة. بمعنى في صلاة الجمعة المسجد مزدحم، ولو حاولنا أن نستقيم بالصفوف بعيدا عن الأعمدة أو بعيدا عن أن ينقطع الصف بالمنبر، فإن هذا شيء يكون صعبا جدا ومستحيلا في وقت صلاة الجمعة والصلوات التي فيها ازدحام، ففي هذه الحالة يعفى عنه. أما في وقت الظهر أو في وقت الفجر فالعدد قليل، وبالتالي علينا أن نقيم استقامة الصفوف من غير أن يكون هناك قواطع بينهما. الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنهم أجمعين استووا كما تستوي الملائكة بين يدي ربها تبارك وتعالى، يسوون الصفوف الأول فالأول، فتستقيم الصفوف من غير قواطع بينها من أعمدة أو منبر أو غيره. هذا من المكروهات إلا عند الضرورة والحاجة. بارك الله فيك يا أخ حامد وجزاك الله خيرا. أخونا أحمد أو ابننا أحمد بارك الله فيك كان يسأل عن قناة طيور الجنة. قناة طيور الجنة قناة شقيقة من القنوات يعني التي تقدم مضمون أو فكرة إسلامية على الإجمال، لكن من خلال هي قناة طبعا للأطفال، لكن من خلال الأناشيد التي يسمونها أناشيد إسلامية أو يسمونها أناشيد دعوية، أو من خلال كرتون أفلام كرتون يسيرة تناسب أعمار الطفل. ما لم يكن في هذه الأناشيد أو في هذا الفيلم الكرتوني مثلا الموسيقى ما لم يكن فيه صورة لقدر الله صورة يعني فاضحة صورة يعني كرتونية ما لم يكن فيه إيماءة خاطئة من هنا أو من هناك فأعتقد أنها لا يكون فيها شيء في هذه الحالة. وأنا أحيانا يعني أنظر إلى هذه القناة وأجد فيها أشياء إلى حد كبير مفيدة مفيدة بالنسبة للطفل لا أقصد طبعا مفيدة بالنسبة للكبار لكن هي بديل لا بأس به لأطفالنا اللي هم في البيوت ونحن نريد أن نحفظهم بعيدا عن القنوات الفادحة والفاضحة والقنوات الإباحية التي تقدم الغناء والموسيقى ستكون حينئذ هذه الأناشيد خير بديل لها يا أخ أحمد والله أعلم. طيب معنا اتصال السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا الشيخ.
أهلا وسهلا.
انا عندي سؤال عايز اسالك في سؤالين يعني
سؤالين ولا سؤال
انا عندي ابني عنده 40 سنه
ايوه
وبينام بالليل يقوم الاقي ذراعه زي ما يكون مشرح بموس كده وبطنه
ايوه اي نعم ايوه اتفضلي
الو
ايوه اتفضلي أيوة. سامعك يا اختي
انا عندي ابني له 40
سنه ايوه خلاص ايوه ماشي
فبيقوم من النوم ألاقي دراعه مشرح زي ما يكون مشرح بموس وبطنه مرتين كده
نعم ايوه وبعدين
مشرح من خلق ايده لحد كوعه
ايوه وبعدين
وبعدين بقى مش عارفين ايه السبب يعني
طيب
ما فيش حاجه السبب
ايوه
السؤال الثاني بقى
ايوه
السؤال الثاني انا عامله عمليه الغضروف 3 مرات فانا قلت لو ربنا كرمني وخفيت منها هجيب جدي وادحه
ايوه ايوه
فانا خفيت الحمد لله يعني ممكن افرق فلوس ولا ادح
طيب حاضر حاضر بارك الله فيك طيب اختنا ام احمد الاخت ام احمد كانت تسأل تقول ان هي ادت عمره منذ 5 سنوات تقريبا والأشواط التي طافت فيها حول الكعبة اللي هي الركن الثاني من أركان العمرة كانت تطوف من داخل الحجر حجر إسماعيل والصحيح أننا نحتسب الأشواط من خارج الحجر وليس من داخل الحجر الشوط الذي يعني يكون فيه المعتمر أو الحاج إذا أخذ الطريق حول الكعبة من داخل الحجر من طيب اخذ الاخ حسن السلام عليكم اخ حسن
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضل الشيخ
اهلا وسهلا
انا اللي كلمت حضرتك من شويه عم الشيخ معلش جزاك الله خيرا
انا لسه ما كلم حاضر يا اخ حسن انت لسه قدامي حاضر حاضر انت لسه قدامي تعليق اللي انت اضفته الخلع وغيره انا قدامي هيجي لك التعليق دلوقتي ان شاء الله فالأخت أم أحمد أدت العمرة من 5 سنوات وتقول الأشواط التي أدتها حول الكعبة كانت من داخل الحجر الحجر يا إخوة من الكعبة حجر إسماعيل هو الجزء الذي لم تدخله قريش داخل الكعبة لما أعادوا بناءها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأمر الذي أراد النبي أن يصححه بعد ذلك وأن يدخل الحجر داخل بناء الكعبة لكن لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لئلا يقول الناس انه الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يدعي تعظيم الكعبة ها هو الان يهدم الكعبة مع انه كان سيهدم ليعيد البناء على قواعد ابراهيم ويدخل حجر اسماعيل داخل بناء الكعبة لكنه ترك ذلك لئلا يرتاب الناس ولئلا يفتن الناس ولئلا يتقول الناس ان النبي عليه الصلاة والسلام تجر على الكعبة وهدم بناء الكعبة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبالتالي فالاصل أن الإنسان إذا كان يعلم أن حجر إسماعيل من الكعبة ومع ذلك يطوف من داخل الحجر مع علمه بأن الحجر من الكعبة والصحيح أن يكون الشوط من خارج الحجر في هذه الحالة سيكون هذا الطواف وقع منه باطلا أما إذا كان فعل هذا من غير علم لم يكن يعلم أن الحجر من الكعبة وأنه لا يجوز أن يكون الشوط من داخل الحجر فإن الله عز وجل يعذره بخطئه ويعذره بجهله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والله عز وجل يقول في كتاب الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال الله عز وجل: اللهم نعم. فأجاب الله على سؤال الصحابة أنه لن يؤاخذهم بما وقعوا فيه من خطأ أو بما وقعوا فيه من نسيان. وأنت يا أم أحمد عمرتك صحيحة إن شاء الله، لا بأس، تقبل الله منا ومنك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا الأخت منى ابنها مسكين تزوج بهذه الزوجة، ولكنه فوجئ أن هذه الزوجة فيما بعد غير صالحة للإنجاب، لأنه الزوجة أجرت لها حال ما كانت قبل الزواج عملية استئصال للمبيض الأيمن والأنبوبة الموصلة ما بين المبيض إلى الرحم، وبالتالي كان يمكن أن تعيش كزوجة وأن تكون حياتها طبيعية مع الزوج وأن تكون صالحة للإنجاب لو كان المبيض الأيسر في حالته الطبيعية، يعني سليم، فيمكن أن يؤدي نفس الوظيفة التي يؤديها المبيض المستأصل. لكن للأسف الشديد أنه كما تقول الأخت أم الزوج الأخت منى، أنه كلمة الأطباء واحدة أن هذه البنت يكاد أن يستحيل عليها الإنجاب، بل حتى عملية الحقن المجهري، لأنه هي أصيبت فيما بعد أيضا نتيجة الأشعة المتكررة على منطقة المرض، منطقة المبيض الأيمن ومنطقة المبيض الأيسر الذي هو الآن مصاب بتكيس، وربما مصاب أيضا بضعف وخلل في الأداء الوظيفي، وبالتالي عملية التبويض تكاد تكون منعدمة تماما، فأصبح المبيض الأيسر هو الآخر لا قيمة له في وجوده نتيجة هذه الأشعات الكثيرة التي تتعرض لها هذه المنطقة، ونتيجة التدخل الجراحي ربما الغير آمن بدرجة 100% تحدث مضاعفات أخرى. هذه المضاعفات منها الالتصاقات الرحمية، والالتصاقات الرحمية تكاد تجعل أو تأتي على البقية من الأمل في وجود إنجاب، لا هو بالطريقة الطبيعية، لأنه الالتصاقات الرحمية تفعل إيه؟ تضيق الرحم جدا، يعني إيه؟ تخصم مساحات من مساحة الرحم حال الحمل، فلا يستطيع أن يتكون في هذا المكان جنين بالصورة الطبيعية الآن، ولا بالصورة كمان غير الطبيعية، بسبب أنه الالتصاقات الرحمية استهلكت مساحة تضيق فيها حتى على الطفل عن طريق الحقن المجهري. القصة كلها الآن الخلاف مين اللي ياخد ومين اللي ما ياخدش. الآن يا أخت منى، للأسف الشديد النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أيما رجل غر بمرأة فلها مهرها بما أصاب منها، ومهره على من غره بها. البنت لا ذنب لها، كان من الواجب على الأسرة الزوج والأم أن يكون صرحاء مع هذا الشاب المتقدم لخطبة ابنتهم، ويقول: يا بني، هذه البنت ربما تكون غير صالحة للإنجاب، هذه البنت أجريت لها عملية استئصال مبيض أيمن وأنبوبة، وهناك تأثير بالسلب والتكيس وضعف الأداء وخلل الأداء المهني والوظيفي للمبيض الأيسر، فتكاد تكون عملية الحمل الطبيعي غير متوقعة. يا بني، ربما أيضا حتى عملية الحمل غير الطبيعي عن طريق الحقن المجهري أيضا غير متوقعة، لأن هناك إصابة أخرى بالتصاقات رحمية. كان من الواجب الوضوح والتبيين، وبالتالي فالولد تعرض لعملية تدليس لا شك فيها، وعملية غش متعمد لا شك فيها. لكن أنا أبرئ البنت بصفة عامة، لأن لا تستطيع أن تتحدث في هذه الأمور مع خطيبها ما دام الملف أغلق أصلا من قبل والدها ووالدتها، وبالتالي هو دخل بها، ما دام دخل بها فلها المهر المقدم والمؤخر بما أصاب منها، يعني بما أصاب من بنائه بها ودخوله عليها. إنما ليس معنى ذلك أن يهدر حق الزوج، حق الزوج محفوظ بالكامل على مين؟ على من غره بهذه البنت، اللي هي مين في الحالة دي؟ الأب والأم على حد سواء، أو هنعتبر ولي البنت على حد سواء، فنحن سنؤدي حق البنت بقائمة العفش، تأخذ قائمة العفش، شبكتها اللي أهديت لها تأخذ الشبكة التي أهديت لها، لكن بقي أن احنا نتفاوض تعويض ما دفعته لابنتكم على مين؟ على من تسبب في هذا التدليس وفي هذا الغش. ما دام التقارير الطبية والأشعات الطبية والتحاليل الطبية والتاريخ الطبي للعملية أجري كل هذا قبل البناء وقبل الزواج، معنى ذلك أن أنا أخذت هذه البنت وفيها هذه المثلة التي تمنعها من الإنجاب، والإنجاب ده غرض أساسي رقم واحد من النكاح، يعني الغرض الأساسي من النكاح هو الإنجاب، طبعا المودة والرحمة والأنس على العين والرأس، لكن الإنجاب هو الغرض الأساسي من عملية الزواج، وبالتالي أنا أصبت في عملية تدليس وعملية غش، أنا سأدفع حقوق البنت كاملة، لكن في المقابل أنا لي تعويض عن كل ما دفعته. التعويض ده من يتحمله؟ يتحمله الرجل الذي غشني ودلس علي ولم يكن صريحا معي ولم يخبرني لا بخبر الجراحة ولا بخبر الآثار المترتبة سلبيا على الجراحة. أيما رجل غر بامرأة فلها مهرها، فلها مهرها بما أصاب منها، وصداقه هو تعويضه يعني عن كل ما أنفق على من غره بها. فابنك حق محفوظ من ناحية الشرع، حقه محفوظ من ناحية الشرع، والبنت أيضا حقها محفوظ من ناحية الشرع، لكن مين هيدفع تعويض ما تغرم به ابنك؟ اللي هيدفع وهيتحمل كل هذا التعويض هو الولي، ولي البنت الذي غره بها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا إيمان صاحبة العمرة وصاحبة الطواف من داخل الحجر تقول يعني إن هي الكلام ده بس حصل في العمرة بتاعتها هي. طيب خلاص، انا قلت لك في عمرتك او في عمرة والدتك او في عمرة حماتك، مدام ترك التلبية وقع بدون علم، لانه اصلا التلبية ليست من الفرائض ولا من الواجبات، دي سنة مستحبة فقط، فاللي فاتك اجرها فقط لا غير، لكن العمرة بتاعتك صحيحة وعمرة والدتك صحيحة وعمرة حماتك كمان صحيحة، بارك الله فيك. وتقول هي تصدقت بكراسي في الحرم النبوي، فهل هذه الكراسي تعتبر من الصدقة الجارية؟ نعم تعتبر من الصدقة الجارية، ما بقيت هذه الكراسي تستعمل داخل الحرم المكي أو الحرم المدني أو أي مكان وضعت فيه فهذه صدقة تبقى جارية ما بقيت حية، ما بقيت سليمة وما بقيت تستعمل حتى تهلك، إن هلكت فإن الله عز وجل يكون كتب لك كل هذه الأجور السابقة، فإن شاء الله ربنا تقبل منا ومنك هذه الصدقة الجارية، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. أخونا حسن صاحب أول اتصال، صاحب المشكلة إن الزوجة لها 7 أشهر غضانة في بيت أهلها، ويقول إنه هي اللي كرها، فأليس هذا هو الخلع؟ يا أخي الحبيب، الخلع لابد أن يكون صريحا، الخلع لابد أن يكون صريحا من الزوجة. المرأة التي أتت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله الرجل 10/10 100% لا يعني أبغض فيه خلقا ولا دينا، لكن المشكلة في أنا لا أطيقه لا أحبه. فقال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فالخلع لابد أن يكون صريحا، لكن هذه المشكلة تحقيق من المخطئ ومن المصيب، تحقيق نسبة الخطأ عند الزوج قد إيه ونسبة الخطأ عند الزوجة قد إيه، ده ليست مهمتي ولا أستطيعها، إنما هذه مهمة المحكمين من الجلسات العرفية، ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، دول اللي هم تعرضوا للمشكلة وتفاصيل المشكلة واطلعوا على الدوافع من هنا ومن هنا والأسباب من هنا ومن هنا، ربما يكون عندهم قدرة على تحديد ان الزوج نسبة الخطأ عنده 50% ونسبة الخطأ عند الزوجة 50%، في الحالة دي نقتسم المصالح ونقتسم المفاسد والمضار. ربما يقود نسبة الخطأ عند الزوج 70% و30% عند الزوجة، إذا تتحمل الزوجة من المفاسد والمضار المترتبة على الطلاق 30% وهو يتحمل 70%، فالتحقيق الفعلي والعمل يا أخ حسن ده مهمة اللي يباشر المشكلة بتفاصيلها. أما أنا فأنا أجيبك الإجابة العامة فقط، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا سيادة الشيخ.
أيوة أختي منى تفضل.
عايزة أستفسر بس عن قائمة العفش اللي سيادتك قلتها، هل دي تشمل يعني الخشب اللي الزوج جايبه، خشب الزوجية تشمل حاضر. خشب الزوجية يعني هي جايبة حاجات خاصة بيها، دي تشمل اللي هي جايباه واللي الزوج جايبه؟
طيب حاضر،
جزاك الله كل خير.
حاضر يا أختي،
جدا على قناة الحفظ.
الله يكرمك يا أختي، بارك الله فيك. الله يكرمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الأخ محمد من اسكندرية بارك الله فيه. الأخ محمد يا إخوة يدعونا أن ندعو لأخته بأن يفرج الله همها وأن ينفس الله كربها. أسأل الله عز وجل أن يفرج همها وهم المهمومين وأن ينفس كربها وكرب المهمومين من المسلمين وأن ييسر أمرنا وأمرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هو بيسأل إنه طلع الحج العام الماضي عن طريق مشروع العمالة المؤقتة، ووالده بارك الله في أعطاه 5500 جنيه اللي هي ربما يعني مصاريف وتكاليف، ويقول فيها بعض المبلغ من دفتر التوفير، ويسأل هل هذا المال يشوش على العمرة، يعني هذا المال يؤثر على العمرة لأنه في جزء من المال من دفتر التوفير. يا أخي الحبيب، دفتر التوفير أصله من أموالنا، يعني أنا حطيت 5000 في دفتر التوفير أخذتهم 5500 جنيه، إذن 5000 دول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. 5000 دي بتاعتي أنا، المبلغ الأصلي، والمبلغ اللي هو محل الشبهة والاختلاف والربا هو المبلغ الزائد اللي هم 500 جنيه اللي فوق 5000 مثلا على سبيل المثال. يعني إذن ليس كل مال دفتر التوفير حرام، المال الزائد فقط نسبة الربح أو نسبة العائد أو نسبة الفائدة بمعنى أصح هي دية المحرمة الممنوعة. إنما أنا خدت شيماء. طيب أخذ الأخت شيماء. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا فتحة دفترين لبناتي.
أيوة.
دفاتر التوفير دي عليها أرباح، عايز أعرف إذا كانت الأرباح دي حرام أو حلال.
حاضر. لسه بنتكلم مع الأخ محمد، وأختنا شيماء بتسأل عن نفس القصة. يا شيماء. طيب أخذ شيء، أخذ أخونا أحمد. أحمد من الجيزة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ.
يا أهلا وسهلا.
بقول لحضرتك إيه، أنا عندي عندي ولد. ألو.
أيوة حبيبي سمعك.
عندي بنتين وولد وعايز أعملهم.
وعايز إيه؟
ألو.
يا أيوة سمعك.
أيوة شيخ.
سمعك يا حبيبي اتفضل.
عندي عندي بنتين وولد عايز أعملهم عقيقة.
أيوة أيوة.
ينفع ان انا اشترك في جمل، يعني اخش ادفع ثمن نص الجمل وتجزع العقيقة؟
حاضر.
وجزاك الله خير يا شيخ.
حاضر يا عم احمد. فخليك معانا يا شيماء، واحنا بنكلم الاخ محمد انه دفتر التوفير من المعاملات المحرمة. دفتر توفير البريد يا إخوة سبيل من سبل المعاملات المحرمة، لأنه بيشترط عائد ونسبة فائدة مقدمة 5% 7% 8%، وبالتالي هذا يختلف عن المعاملة الإسلامية التي يكون فيها توزيع العائد والأرباح بعد انتهاء المدة الاستثمارية وليس عند وضع المبلغ على الرخامة في البنك أو في البريد. وبالتالي يا أخت شيماء خذي المبالغ بتاعتك ديت، قال الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خذي يا بنتي قيمة المبالغ اللي انت حطها في الدفترين وحطيها في بنك إسلامي يتعامل معاملة إسلامية وله هيئة رقابة شرعية كالبنوك المعروفة لدينا في مصر وفي غيرها، له هيئة رقابة شرعية رؤسها علماء وفقهاء أجلاء وأساتذة اقتصاد إسلامي محترمين يميزون المعاملات الحسنة اللي يتبعها البنك ويمنعون تماما المعاملات المحرمة في البنك الإسلامي. أما دفتر التوفير أو البنك الربوي فإن المعاملات عندهم معاملات ربوية لأنهم يشترطون فائدة مقدما ومقدرة عند وضعك المال داخل البنك أو في دفتر التوفير. أما أنت أخ محمد فأعتقد أن الفلوس اللي أعطاها لك والدك حتى وإن كان فيها جزء يسير من عوائد أو فوائد دفتر التوفير أو فوائد الربا اللي بيتعامل به والدك من خلال الدفتر، فإن هذه النسبة ضئيلة جدا قياسا بالمبلغ، ودائما الحكم في الشرع للأغلب، فالمال إذا غلب عليه المال الحلال وداخلته بعض الأموال اليسير التي فيها الشبهة فنحن نحكم للأغلب بأن هذا المال حلال، ولو عكسنا فكان الأغلب من المال الحرام وداخله بعض المال المباح الحلال فإننا نحكم في هذه الحالة بأن المال كله حرام. إذن أنت في حالتك محل الشبهة مبلغ يسير جدا، والمبلغ الأكثر هو مبلغ مباح وحلال ولا شيء في ذلك، فلا تجد في نفسك أي حرج بخصوص إنفاقك من هذه الأموال على عمرتك، على العمرة، فإن شاء الله العمرة صحيحة بارك الله فيك. وإذا كنت تريد براءة الذمة مطلقا فيمكنك بعد أن من الله عز وجل عليك بألفين ريال اللي هي مكافأة عملك في الموسم الحج العام الماضي إنك تخرج نسبة 10% من المبلغ اللي انت أخذته من الوالد، أعطاك 5500 أخرج منهم 550 جنيه على سبيل إن ديت أغلب ما دخل المال من الفائدة الربوية على دفتر التوفير، فهذا يكون من باب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ويكون من باب الورع الزائد، لكن أنت عمرتك إن شاء الله صحيحة ولا شيء في ذلك، بارك الله فيك ويتقبل الله منا ومنك. والده أخذ المكافأة وفيها أيضا مبلغ ربوي، ولا أتصور المكافأة فيها ربا، لأن زكاة المكافأة من جهة عملك، من جهة عمله، فهذه المكافأة التي يصرفه عند الخروج إلى سن التقاعد ما فيهاش حاجة، هذا مبلغ يصرفه من جهة العمل أو يصرفه من وزارة التضامن اللي هي هيئة التأمينات والمعاشات، فهذه المكافأة لا شيء فيها. أما إن كنت تقصد أن هو أخذ الفلوس من دفتر التوفير وفض المعاملة معهم والمبلغ ده كله ادالك جزء منه، فاللي ادهولك في هذه الحالة تخرج منه على سبيل الصدقة والتخلص منه 10% فقط، اللي هي أقصى ربح ممكن يعطيه الدفتر أو البنك الربوي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا الدمرداش السلام عليكم. أخ الدمرداش السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع مع الأخ الدمرداش، لعله يصل إن شاء الله مرة تانية، بارك الله فيك. الأخت كانت تتصل تقول ابنها عنده 40 سنة عمر، وإذا نام يقوم من النوم يجد آثار ما يشبه الجروح في ذراعه وفي بطنه، وتقول يعني لا ندري ما هو السبب وماذا نفعل. والله يا أختي المسلمة لعل هذا مما تسلط به بعض الجان في الكوابيس النومية التي يراها النائم، لأن الكوابيس والحلم المزعج هو من الشيطان كما بين ذلك النبي عليه صلوات الله وسلامه. وعلى هذا الابن الكريم أن يحافظ على صلاته في أوقاتها، وأن يعني يستعمل دائما الأذكار الشرعية، أذكار الصباح والمساء، وأذكار ما قبل النوم، وأذكار ما بعد الاستيقاظ من النوم، وأذكار الخروج من البيت، وأن يكون له ورد ثابت من القرآن الكريم في حياة المسلم الطبيعية، لأن هذه الأذكار تقي الإنسان من المضار، وتقي الإنسان من الشيطان ومن أذى الشيطان، خاصة آية الكرسي، خاصة المعوذتين سورة الفلق وسورة الناس. وإذا يعني استمر على هذا وجعل هذا حياته ومنهجه اليومي، فإن شاء الله الله عز وجل يقي من أذى الشيطان ومن جن ومن أذى الجن. النبي عليه السلام ورد عنه في الخبر والأثر إنه من قرأ آية الكرسي إذا أصبح لا يقربه شيطان حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى لا يقربه شيطان حتى يصبح، هذه 24 ساعة حفظ وصيانة، ومن قرأها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ. لو خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله، الشيطان يقول للآخر تعالى لا عليك به، لن تستطيع إليه سبيل، هذا رجل وقي وحصن من الذكر الذي ذكره. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل وحافظ على صلاته وحافظ على دينه وحافظ على أوراده وأذكاره وحافظ على ورده الثابت من القرآن الكريم، فإن كيد الشيطان حينئذ سيكون ضعيفا وبالتالي سيأمن إن شاء الله من هذه الشرور فيما بعد. بارك الله فيه وأسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياه. الأخت كانت تقول هي أجرت عملية غضروف 3 مرات لا بأس طهور إن شاء الله. يا أختي المتصلة أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا كفارة لك رفعا لدرجاتك وحطا من سيئاتك، لكنها نظرت إن شفاها الله عز وجل أن تذبح ذبيحة لله عز وجل سواء كانت خروف أو فاء أو جدي أو غيره. الآن شفاك الله عز وجل وعفاك، وجب عليك أن تذبح الذبح اللي أنت نذرتي، ولا يجزئ إنفاق الفلوس، يعني الفلوس لا تصح في مقابل عدم الذبح، إنما الذبح هو الواجب عليك لأن ده النذر الذي نذرتي. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قل إن صلاتي ونسكي، الذبح نفسه عبادة لله عز وجل. بارك الله فيك. معنا مين؟ الأخ أحمد، أخونا أحمد. طيب يبدو أن الاتصال انقطع أيضا مع الأخ أحمد، يرجع إن شاء الله الاتصال. كان معنا الأخت منى اللي هي صاحبة مسكينة ابنها الذي وقع في عملية تدليس، والزوجة اللي هي الآن لا تصلح للإنجاب، وهي تسأل قائمة العفش ماذا تضم قائمة العفش. يا أخت منى بارك الله فيك، قائمة العفش وثيقة تحفظ حق الزوجة وتحفظ المهر الذي يقدم لها مهر عيني وليس مهرا نقديا. فالناس اعتادوا الآن حسب أعرافنا في مصر على أن الزوج بدل أن يقدم 30,000 مهر أو 50,000 مهر أو أكثر فلوس، يعني يشتري بهذا المال غرفتين 3 غرف اللي بنسميه العفش والأثاث، وبالتالي لأن العفش والأثاث ده هو نفس المهر الذي كان ينبغي أن يدفع نقدا إلى الزوجة فأصبح هو حقها، وبالتالي نحن نكتب قائمة عفش تحفظ المهر المقدم في صورة أثاث لصالح الزوجة. أصبح هذا أمر شرعي لا بأس به، كأنه كتاب الدين بالضبط. أبوها يجلب لها أشياء أخرى، يعني احنا علينا مش عارف ايه وايه وايه، وانتم كزوجة واهل زوجة عليكم كذا وكذا وكذا. طيب هذه الاشياء التي جلبها ابوها وجلبها بيتها اليها دي بتاعة الزوجة ولا بتاعة الزوج؟ قطعا بتاعة الزوجة، اذا تضاف هي الاخرى لايه؟ لقائمة العفش من باب اولى. فقائمة العفش يا اخوة تضم حاجتين اساسيتين، الشيء الاول ما جلبه الزوج لتأسيس بيته على سبيل المهر المقدم عينيا لصالح الزوجة، وهذا هو البند الأول الذي يكتب في قائمة العفش، ده حقه من أول ما دخل بها خلاص صار هذا حقها بصرف النظر عن أي مشاكل أخرى، حتى ولو كان فيها السبب الرئيسي في المشاكل فلا علاقة لهذا المهر ما دام الدخول تم وانتهى. العنصر الثاني اللي يكتب في قائمة العفش هو ما يجلبه الأب لابنته، وهذا يكتب من باب أولى، وبالتالي قائمة العفش من صالح الزوجة على كل الأحوال إلا أن تتنازل هي طواعية عن بعضها أو كلها، لكن في جميع الأحوال لا علاقة للمشكلة إطلاقا بقائمة العفش اللي هي تمثل المهر المقدم وتمثل ما جلبه أبوها لها مع أي مشاكل. يعني افترضنا جدلا الزوجة أم المشاكل لكن دخل بها، أول ما يدخل بها خلاص ثبت لها المهر كاملا، مهر كاملا اللي هو الأثاث أو 50,000 اللي دفعها، ما دفعش 50 لا ده جاب بيهم عفش، العفش ده يثبت لصالح البنت مع أول لحظة ما دام دخل بيها وانتهى الأمر. لكن احنا قلنا في مشكلتك يا أختي منى إنه ابنك البنت تاخد كل حقوقها إلا مسألة نفقة المتعة، نفقة عدة الطلاق دي اللي محل تفاوض إذا كان هناك شقاق بينهما، أما تعويض ابنك عن كل ما سيتغرمه ويدفعه على مين؟ على وليها الذي غر ابنك ودلس عليه وغشه. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل حبيبي.
ازيك شيخ؟
الله يكرمك.
اتفضل بس انا عايز اسالك سؤال حضرتك كده.
اتفضل.
الو
سامعك. اتفضل.
الو
انا سامعك والله. اتفضل.
انا حضرتك انا تاجر سجاده كهربائيه بس مبيعه بالقسط.
أيوة.
ماشي. فالقسط طبعا فلوسه كلها بره، فجاه في رمضان هل انا بقى يعني الفلوس دي كلها هل نصاب الفلوس معايا ولا اجمع اللي بره اللي مثلا اسم عند ناس سنه واثنين والكلام ده كله عشان اجمعه؟
حاضر.
مش عارف احسب الزكاه ازاي، هل احسب الزكاه على الفلوس اللي معايا ولا اجمع كل دواء واحسب حسب النصاب مع حساب النصاب اللي هو بتاع الزكاه اللي هو ده 80 جرام دهب واطلع الزكاه على اساسه؟
حاضر يا اخي، بارك الله فيك. حاضر. الاخ احمد من الجيزه بارك الله فيه يقول عندي بنتين وولد، لا خليهم ولد وبنتين، ويريد ان يعق عن الولد والبنتين، ويقول هل يعني يكفي في العقيقة عن الولد والبنتين ان اشترك في نصف جمل؟ خلينا نتفق الاول، اذا اردت السنة الافضل فالولد ذبيحتين والبنت كل واحدة ذبيحة، يبقى اذا احنا عندنا ذبيحتين عن الولد وواحدة وواحدة عن البنتين، يعني اربع ذبائح. اذا كان لا قدرة لنا على ذبيحتين للولد حنتفق الحد الادنى كما عق النبي عن الحسن بشات والحسين بشات، حنقول ايضا الولد هو الاخر له ايه ذبيحة واحدة والبنت ذبيحة والبنت ذبيحة، اذا ثلاث ذبائح. ثلاث ذبائح دول اما ان يكونوا ثلاث خرفان ستأسهم في الجمل، الجمل على سبعة اسهم يا اخوة، او البقرة او الجاموسة على سبعة اسهم، يعني البقر او الجاموسة او الجمل يساوي سبعة ذبائح من الذبائح الصغيرة الجدي او الخروف. احنا عايزين ثلاثة للولد والبنتين، ويوم ما نزود الولد عايزين اربعة، فاذا اردت السنة الكاملة الافضل في حق الولد اثنين، يبقى انت مطلوب ليك اربع اسهم في الجمل، يعني نصف الجمل مش هيكفي، هيبقى محتاج عليه تكملة، لانه نصف الجمل يعني ثلاث اسهم ونصف. يوم ما نكون هنتخذ ان الولد هو الاخر ذبيحة، يبقى انت لو اشتركت في نصف الجمل معاك ثلاث اسهم، سهم للولد وسهم للبنت وسهم للبنت، ومعاك كمان نصف سهم زيادة. فخلينا في السنة ان هناخد للولد ذبيحة واحدة، فنصف الجمل يكفيك ثلاثة اسهم ومعاك كمان نصف سهم زيادة، بارك الله فيك يا اخ احمد. طيب معانا كان من خلال أسئلة الرسائل يقول أمامي وظيفة في شركة للتسويق والدعاية والإعلام في الفنادق والقرى السياحية، فهل أقبلها أفيدونا؟ والله إذا كانت هذه الشركة دورها فقط دور التسويق، يعني كتابة اليافطات والكلام ده، إذا كانت هذه اليافطات التي تكتب لا يكتب عليها أشياء محرمة، اسم الفندق، مواعيد مش عارف إيه، أجور المبيت، السهم الداخل على غرف النوم والإعاشة، السهم الداخل إلى صالة الطعام، إذا كان كل الإعلانات التي ستكتب ليس فيها الإعلان عن أشياء محرمة، لا عن صالة ديسكو ولا عن صالة قمار ولا عن أشياء أخرى من الحفلات وإلى آخره، فلا بأس بقبول هذه الوظيفة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول أول بلوغي كنت لا أصلي ولا أصوم، ده هي السائلة، وأنا حائض لا أعلم عنه ولا أغتسل، ماذا علي؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ما عليك من اسم فيما مضى، لأنك كنت غير متعلمة، وده يعني خطأ، الخطأ في ذلك على المربي أو المربية، دور الوالد ودور الوالدة، تعليم البنت وتعليم الابن، أحكام ما يلزم من البلوغ والطهارة في الحيض والجنابة وغيره، من باب أولى تعليمهم فرض الصلاة والصوم من أول البلوغ. فأنت يا أختي عفى الله عما سلف لا إثم عليك، لكن من أول ما علمتي أنك عند البلوغ لابد أن تصلي وأن تصومي، لابد من قضاء ما فاتك وتركتي من الصلوات، وقضاء ما فاتك وتركتيه من الصيام، اقضي ما سبق من صلوات، إن كان سنة سنة ونص سنتين قصرت فيها وكنت لا تصلين، من الآن تعهدي نفسك بالقضاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، وده مذهب جمهور الفقهاء أحمد الشافعي ومالك وأبو حنيفة خلافا لما ذهب إليه الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول تكسر من النوافل وتكسر من السنن والمستحبات، والجمهور يقولون الله لا يقبل الفريضة الدائمة حتى تؤدى الفريضة الدائمة المؤقتة حتى تؤدى الفريضة الدائمة، الفريضة الدائمة هي الفرض، إنما المستحبات لا تقوم مقام الفريضة الدائمة. اقضي ما سبق من صلوات واقضي ما سبق عليك من أيام أفطرتها بسبب الحيض، لكن لا إثم عليك في هذا الترك لأنك كنت جاهلة والله أعلم. أيها الأحبة الكرام، اسمحوا لي دقيقة واحدة معي السؤال الأخير. الأخ التاجر يقول أنا شغال بالتقسيط والفلوس في السوق، كيف أحسب الزكاة عند رأس الحول وليكن هو شهر رمضان؟ تبدأ تحسب كل ما عندك من بضاعة تجردها وتتمنها بسعر الشراء النهاردة، ما عندك من سيولة نقدية في جيبك أو في البنك تحسبها وتجمعها على قيمة البضاعة، ما للمحل من أموال خارجة عند الناس، ديون على الناس، تحسب كل الكمبيالات اللي عندك، أصبحت فلوس، البضاعة فلوس، الفلوس السائلة معاك، هذه الثلاث عناصر. اخصم بعد ما تجمع المجموع ده كله ما على المحل من ديون، ممكن الموردين لهم فلوس هم الآخرين، فعندك مال سائل وعندك بضاعة في المحل وعندك فلوس عند الغير، كل ده يجمع الثلاث بنود، نخصم منه اللي على المحل لصالح الغير، يطلع الصافي. إذا كان الصافي يساوي النصاب 85 جرام من الذهب عيار 24، 97 جرام ذهب عيار 21، 113 جرام ذهب عيار 18، الصافي إذا بلغ النصاب هتؤدي عليه 2.5% على كل 1025. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. سعدت جدا بلقائي بحضراتكم من خلال اتصالاتكم ومهاتفاتكم وأيضا من خلال أسئلتكم عبر الرسائل. أنا أعلم أن عندكم مزيد من التفاعل ومزيد من الأسئلة ومزيد من الرغبة في الاتصالات، لكن إذا أردت إكمال الفائدة فرقم الاتصالات 17 17 39، إذا ده رقم الفتاوى من بعد الهواء مباشرة على رقم 17 39 17 39. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. شكرنا موصول لفريق العمل ولمخرج هذا اللقاء، أسأل الله أن يتقبل منا جميعا. بارك الله فيكم، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري إن كنت أسأل أهل الذكر، أسأل إن كنت لا تدري إن كنت أسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.